لماذا ذكر الإمام هذا البيت أو هذا الضابط في هذا الموطن هنا؟ لماذا ذكر نفي الشبه والمشابه وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى مسبح؟ لأن من ينكر الرؤية يولد عليها إيرادات بشرية، فأنا عندما أراك في جهة وأرى لك حدود وأرى لك كذا، فينكرون الرؤية لهذه الإيرادات. فقال لك الإمام المؤلف الناظم: يا أخي أثبت الرؤية لله وأنا نراه، وزل أزل عن ذهنك كل هذه التشبيهات. فهذه التشبيهات تشبيهات لك أنت أيها البشر، أنت أيها المخلوق. وأما الله عز وجل ليس له شبه تعالى المسبح، فنراه حقيقة بأبصارنا بأعيننا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم عيانا، عيانا بأعيننا نراه رؤية حقيقية واضحة، ولكن لا يلزم من ذلك ما يلزم المخلوقين من في حال الرؤية. ولذلك المؤلف ذكر هنا هذا البيت للتنبيه ولإزالة الشبهة بأنك سوف ترى الله، فأزل عن ذهنك كل ما يدعو إلى التشبيه، كل ما يدعو إلى التشبيه. نعم.
قال رحمه الله: قد يمكن الجهمي هذا، وعندنا من إصداق ما منا حديث مصرح رواه كثير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذلك الجهل.
نعم، هذا فيه الدليل على إثبات الرؤية، أن إثبات الرؤية عندنا حديث مصرح، وإن كان القرآن الكريم واضح في إثبات الرؤية، ولكن حديث جرير بن عبد الله البجلي واضح صريح، قال: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. عندنا حجة، والطالب العلمي مقاتل، والسلاح والدليل سلاحه، فعندما تنزل بالدليل تخاصم به كل أحد. ولذلك أهل السنة يسمون بأهل الأثر، أهل الأثر لأن عندهم أدلة. أهل الكلام والأشاعرة وأمثال هؤلاء ليس عندهم أدلة، وإنهم أهل العقل، يأتون بلوازم عقلية ثم يفرضونها على أسماء الله وصفاته، وهذه عقيدة فاسدة عندما جعلوا الكتاب والسنة تحت وطأة العقل، بينما في الحقيقة أن الكتاب والسنة تنصر العقل والعقل ينصر الكتاب والسنة، فلا تمانع ولا تعارض بين هذين. وإنما أحيانا العقول إذا خرجت عن حدها تأتي بالمدلهمات، تأتي بالمصائب. ولذلك ذكر عبد الغني المقدسي في عقيدته أن رجلا تكلم في صفات الله وأتى بلوازم، كيف وكيف وكيف وكيف، طيب إذا رأيناه، طيب، فيأتي بلوازم. فقال له: يا هذا، لن أسألك عن الله، ولكنني أسألك عن خلق من خلقه، أسألك عن جبريل. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن له 600 جناح، أعفيتك من 597 جناح، لن أسألك عن 597 جناح. لو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل يطير بثلاث أجنحة، أنا لا أتصور الطائر اللي بجناحين، الثالث وين يروح؟ تخيل، لن أقول 600 جناح، أقول ثلاث أجنحة فقط. الآن أعمل عقلك، حرك عقلك، اعرف يطير كل طائر يطير بجناحين، الثالث كيف يحركه وماذا يستفيد منه؟ ليس كذلك؟ فأنت عجزت يا مخلوق على أن تعرف حقيقة مخلوق، فكيف تعرف حقيقة الخالق وكيفية الخالق عز وجل؟ فلذلك الإنسان ينبغي أن يعرف حجم عقله ومقدار عقله، فلا يتجاوز إلى صفات الخالق عز وجل، وإنما ما عليه إلا الإيمان والتسليم، وأن الله تعالى سوف يرى يوم القيامة. أما اللوازم التي يأتي بها أهل الكلام، وأنه يلزم أن يكون الله في جهة، وإذا كان في جهة لا يرى حتى يكون له حدود، وإذا كان له حدود لا بد أن يكون له خلفية، وإذا كان له خلفية فيكون الخلفية غير الخالق وتحشوه وتضمه وتحويه، كل هذه اللوازم باطلة لك أنت أيها المخلوق. وأما الله عز وجل فهو فوق كل الجهات وفوق كل المخلوقات، وليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى، وما تحت الله فكلهم خلق الله عز وجل. عندما يعقد الإنسان قلبه على هذه العقائد يسلم من كثير من إلزامات أهل الباطل وأهل الكلام، ويقابل هذه الأخبار بالتصديق والتسليم، ولا يخوض فيها بالبحث عن الكيفيات، كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في القاعدة الكلية. وعبارة الإمام مالك عبارة تعتبر قاعدة، لما جاءه الرجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. لو قال له: الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ هل يقبل منه الإمام مالك؟ يقبل منه. لماذا؟ سأل على المعنى، وهذا كلام عربي، وأن تسألني عن معنى أنا أخبرك عن معنى. لو سأل الإمام مالك عن معنى عندنا كتب التفاسير تفسر، ما معنى تفسر؟ يعني توضح توضح المعنى. فلو سأل الإمام مالك عن المعنى أخبره بالمعنى، والعلماء يؤلفون في التفسير لا بأس في ذلك، ولكنه ما سأله عن المعنى، وإنما قال الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ سبحان الله، كيف استوى؟ الشيء لا يعرف كيفه، الشيء لا يعرف، لا تعرف صفته إلا بثلاث أشياء، لا تعرف الصفات إلا بثلاث أشياء: رؤيته، رؤية مثيله، الخبر الصادق. ها، رؤيته، رؤية مثيله، الخبر الصادق. إذا ما رأيته ولم ترى مثيله ولم يأتيك عنه الخبر لا تعرفه. أضرب مثال، إخواننا فرنسا، وينكم هل فرنسا؟ عبد الرحمن ولا روسيا؟
روسيا.
روسيا تعرف الضب، أنت تعرف كل شيء عبد الرحمن، ما شاء الله عليك. لا نبي غيرك، نبي غيرك. ها يا شيخ، تعرف الضب؟ اي، رايته، رايته حقيقه، خربت عين المثال. ها غيرك. طيب، ها وانت شيخ رايته، انت قديم، قديم. ابراهيم جديد في فرنسا، ابراهيم رايت الضب؟ رايته بعد، ما شاء الله عليك، جاك في فرنسا. طيب، على العموم، هذا حيوان لو سالت شخص عنه قال انا والله ما رايته، يستطيع اصفه؟ طيب، لو راى التمساح فنقول، فقلنا له الضب مثل التمساح ولكنه صغير، قاربنا المثل ام قاربه؟ قاربنا. لو ما راى الضب ولا راى مثيلا له، اتيه انا بالصفه اقول وصفه كذا، وصفه كذا، خبر الصادق، والله اعلى واجل. هل راينا؟ هل راينا؟ ما راينا. ولن يرى احدكم ربه حتى يموت، يقول النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، هل لله مثيل حتى نقول مثل كذا؟ ليس له مثيل عز وجل. ماذا يبقى؟ من المخبر الصادق؟ الكتاب والسنة. فليس لنا باب نعرف منه صفات الله عز وجل إلا القرآن والسنة فقط. القرآن والسنة نثبت عن طريقهما صفات الله عز وجل. الخبر الصادق لا يدخل إلا في الإخبار فقط، ولا يأتينا بالكيفيات، وإنما نؤمن وسلم. مهما حاولت بعقلك أن تأتي بكنه الصفة وكيفية الصفة فإنك لن تستطيع أن تأتي بذلك، لأنك لم تره ولم ترى مثيلة، وليس لله عز وجل مثيل. نعم.
قال رحمه الله: وقد يمكن الجهمي وأيضا يميله
وهذا فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، هذا فيه إثبات اليد لله عز وجل، وكلتا يديه يمين. وجاء في السنة النبوية في صحيح مسلم وصف اليد الأخرى بالشمال، وعندنا اسم وصفة. أما من حيث الاسم فهي شمال، من حيث الاسم فهي شمال، تسمى بأنها شمال، والأخرى تسمى بأنها يمين. أما من حيث الصفة فكلاهما يمين، وكلتا يديه يمين. قال أهل العلم: من اليمن والبركة، من اليمن والبركة، لأنك أنت أيها المخلوق يمينك تقدم للبركات دائما، السلام والمصافحة والإعطاء والأخذ والأكل، فهي أرفع رتبة من شمالك، هذا أنت أيها المخلوق. أما الله عز وجل كلتا يديه مباركة، وكلتا يديه فيها يمن. نعم. المتمدح أي المستحق للمدح، هذا فيه إثبات النزول، والنزول نزول الإله ثابت بالسنة الصحيحة، لم يأتي له ذكر في القرآن الكريم، ولكنه جاء في السنة، في السنة الصحيحة عن النبي عليه السلام من وجه متواتر عن 28 صحابي، عن 28 صحابي من أصحاب النبي عليه السلام، ثبت النزول أن الله ينزل في كل ليلة، وهذا عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأحيلكم على كتاب على المجلد السابع من فتاوى من التمهيد لأبي عمر بن عبد البر، شرح فيه حديث النزول، لأن الإمام مالك في الموطأ روى هذا الحديث، وهذا حجة على شاعرة وأمثال شاعرة. فالإمام مالك في الموطأ روى هذا الحديث أن الله ينزل في كل ليلة، ونسب النزول إلى الله، فشرحه ابن عبد البر بشرح طيب في المجلد السابع من الفتاوى، وكذلك شرح شيخ الإسلام ابن تيمية من المجلد السابع من التمهيد، وكذلك شرح شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى شرح الحديث النزول. فالله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، لا نشبهه بنزول المخلوقين، وهو عالم على مخلوقاته حتى في حال نزوله، عالم على مخلوقاته حتى في حال نزوله. نعم.
عالم
يعني من العلوم. نعم. نستفيد من هذا البيت عندما قال روى ذاك قوم، لم يقل روى ذاك شخص. روى ذاك قوم ماذا يفيدك؟ التواتر. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاف قوم كذبوهم وقبحوا. فيؤخذ من هذا البيت ثبوت أحاديث النزول على وجه التواتر، ثبوت أخبار النزول على وجه التواتر، فهي ثابتة على وجه التواتر. نعم. تذكرون لما قلت لكم أن أبواب هناك أربعة أبواب خطيرة في العقائد؟ تقدم معنا باب الصفات، والآن يأتي معنا باب الصحابة. هذا مزلق عظيم وقع ظل فيه أقوام، فينبغي الإنسان أن يعرف عقيدة السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه بغدا ثم عثمان مرجعه ورابعهم خير المدينة.
وزراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب، هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وقدما يعني هما السابقون الأقدمون في نصرة النبي عليه السلام ونشر دينه. نعم. ثم عثمان الأرجح، عثمان الأرجح في الأفضلية رضي الله عنه وارضاه على غيره من الصحابة، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وهذا الترجيح باتفاق الصحابة، هذا الترجيح باتفاق الصحابة لما جاء في قصة عبد الرحمن بن عوف في قضية الاستخلاف، أنه مر على كل بيوت الصحابة من المهاجرين والأنصار فيسألهم من تستأمن لدينك ودنياك، فكلهم اختاروا عثمان وقدموه على علي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يقول أيوب السختياني، يقول من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فالمهاجرون والأنصار قدموا عثمان على علي رضي الله عنه وفي كل الخير، ولكن عثمان له من الفضائل ما يتميز بها رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك جاء في الحديث، في حديث عبد الله بن عمر، كنا نفاضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونقول أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فعثمان رضي الله عنه ثالث الصحابة فضيلة، وثالث الصحابة أولوية لتولي الخلافة في زمانه. ثم قال ثم عثمان الأرجح. نعم. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، رابع الخلفاء الراشدين ورابع الصحابة فضيلة، وله من الفضائل الشيء الكثير، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحبه وأن الله يحبه وأنه هو يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. حليف الخير أي أنه مؤيد بالخير، وعلي رضي الله عنه مؤيد بالخير، مؤيد بالخير في أكثر من موطن، في خيبر وفي قتال الخوارج. حليف الخير يعني مؤيد بالخير، ففي خيبر يقول النبي عليه السلام لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي قتال الخوارج أخبر النبي عليه السلام بأنه يقف موقفا كما وقفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليكونن منكم إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قتلت على تنزيله، أو كما قاتلت على تنزيله. النبي عليه السلام لما جاء بالقرآن كذبوه في القرآن، وعلي بن أبي طالب سوف يقاتل في القرآن في التأويل والمعنى. ففعلا قاتل من؟ قاتل الخوارج، إذ حرفوا آيات الله وأتوا بالنصوص الدالة على الحكم لله عز وجل لتكفير المسلمين من قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقاتلهم علي في فهم القرآن، النبي قاتل في إنزال القرآن، وهؤلاء قاتلوا في فهم القرآن، وهم الخوارج الذين بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن علي بن طالب سوف يقاتلهم ويقتلهم. فعلي حليف الخير أي أنه مؤيد بالخير، محظوظ بالخير رضي الله عنه وأرضاه. علي حليف الخير بالخير منجح أي مؤيد بالخير. نعم. سعيد هو سعيد بن زيد، هؤلاء بقية العشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء هم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وكلهم من المهاجرين، وكلهم من المهاجرين. سعيد، سعيد بن زيد العدوي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهذا جاء في نسق واحد في حديث واحد عن النبي عليه السلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، ثم ساق الحديث. فهؤلاء بقية الستة: سعيد، سعيد بن زيد العدوي، وسعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وابن عوف ابن عوف عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف الزهري، وطلحة، طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله، وعامر فهر، عامر فهر أبو عبيدة، عامر بن الجراح الفهري، أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري رضي الله عنه وأرضاه، والزبير، الزبير بن عوام الأسدي، الزبير بن عوام الأسدي، هذا أيضا سادس المبشرين بالجنة بعد ذكر الأربعة. نعم.
سعيد وسعد وعوف وطلحة وعامر فهر وزبير المدحة،
فهو حب رسول الله. نعم.
وعائشة من المؤمنين وخالدة وعارية أكرم بهم فهو مصلح.
هذا من نسختك بارك الله فيك، مو من نسختي أنا، صحيح؟ إيه. نعم. هو معاوية لا شك أن له فضيلة، معاوية لا شك أن له فضيلة، لكن هناك أبيات أضيفت وألحقت بالحائية ليست منها على الصحيح، وإنما يقال بأن أضافها ابن البنا الحنبلي، يقال إنما أضافها ابن البنا الحنبلي، والروايات تختلف، وبعضهم يقول بأنها من نسخ، أن مما أملاه بكر بن داود، وموجودة أيضا في عقية ابن شاهين، لكن الذي ثبت عندي بأنها ليست من الحائية، ذكر معاوية وذكر عائشة رضي الله عنها، والسبطين الحسن والحسين وفاطمة، وذكر سفيان الثوري والأوزاعي، كل هذه مقحمة لأن فيها تكرار وفيها نوع من الركاكة الشعرية، وأيضا فيها عود، سيعود بعد ذلك إلى قوله: وقل خير قولا في الصحابة كلهم، بعدما ذكر الأوزاعي والثوري والشافعي قال: وقل خير قولا في الصحابة كلهم، فيتكلم على الصحابة ثم يتكلم على الشافعي ثم يعود يتكلم على الصحابة، هذا نوع من 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 الركاكة في الأسلوب والسبك. فالقصيدة الذي يظهر لي في أكثر من مرجع أنها هي التي ذكرت عندكم في هذه الورقات. نعم. أحسن
الله. وقل خير قولا في الصحابة كلهم ولا تقطع عن تعيب وتجرح
في كل الصحابة، العشرة المبشرين بالجنة، أهل بدر الكبرى، أهل بيعة الرضوان، آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أسلم من قبل الفتح ومن أسلم من بعد الفتح، المهاجرون، الأنصار، كل من ثبت له اسم الصحبة، فالصحابة كلهم يتفقون في نشر محاسنهم والكف عن مساويهم، يتفقون في ذلك. أما الأفضلية يختلفون في التفاضل والمفاضلة، يختلفون هناك من هو أفضل من بعض، وأما في الفضيلة ونشر المحاسن والكف عن المساوي، فكل من ثبتت له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار، وكل من نص العلماء على أنه صاحب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن ينتقصه ولا أن ينال منه، لأن النبي عليه السلام قال: الله الله في أصحابي، وقال: كفوا عن أصحابي، وقال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقال: استوصوا بأصحابي خيرا. فكل هذه وصايا النبي عليه السلام بأصحابي، وقال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبة. فأصحاب النبي عليه السلام القاعدة الكلية: لا يجوز لأحد أن يمسهم، ومن غمز في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقليل كلام أو بكثير فهو زنديق. نص على ذلك أبو زرعة الرازي في كتاب، فيما رواه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، أن من انتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، لا شك في زندقته، لأن هؤلاء نقلت الشريعة وثقوا ثقة تامة أن الصحابة كلهم أبواب، الصحابة كلهم أبواب، فمن أبواب، فمن كسر بابا منهم فسوف يكسر كل الأبواب، من تجرع على صحابي واحد والله لا تجرع على كل الصحابة. ومن أشهر هؤلاء الصحابة الذين ينبغي ألا نقبل فيهم طعنا ولا نقبل فيهم دما ولا نقبل فيهم انتقاصا مهما حصل منهم، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والله، صاحب رسول الله، مهما حصل منهم مهما نقلوا، والله لو قالوا ما قالوا، هو صاحب رسول الله انتهى الأمر، هذا صاحب رسول الله، يعرف له الفضل ويثنى عليه ويستغفر له ويعلم بأن له من الفضل والجلالة والمكانة ما يجب أن نكف عن مساويه. ولذلك يذكر أهل السنة أن عمر بن عبد العزيز، أن بعض الناس تكلموا عند عبد الله بن مبارك، وعبد الله مبارك إمام مشهور، ففاضلوا بين معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز. معاوية صاحب رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فعمر من الذين يلونهم وليس من قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صحابيا. فقالوا لعبد الله المبارك، سألوه ما الفضل بين معاوية وعمر بن عبد العزيز، أيهم أفضل؟ فقال عبد الله المبارك لذرة من غبار في منخري فرسي عمر بن معاوية بن سفيان في سبيل الله مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز. فالصحابة لا يساوى بفضلهم أحد أبدا، ما أحد يكون من الصحابة، لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فلا تقبل الطعن في أصحاب رسول الله عليه السلام ديانة وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.